طيب تخيل معايا كده إن في مبنى كامل الكهرباء فيه قطعت فجأة.
موقف مزعج ومربك جدا أكيد.
بالظبط، وتخيل بقى إن في شخص قرر يحل المشكلة دي بنفسه، جاب مشبك ورق معدني وتناب إيده وقرر يدخله مباشرة في مقبس الحائط أو الفيشة.
يا ساتر، النتيجة طبعا هتكون كارثة، صدمة كهربائية مؤلمة جدا.
أيوة، وفي اللحظة دي مفيش أي شخص عاقل هيقف يلوم الكهرباء نفسها.
أكيد لا، محدش هيقول إن الكهرباء شريرة أو يعني بتكره الشخص ده بشكل شخصي.
صح جدا، كلنا هنقول ببساطة إن الشخص ده تجاهل قوانين الفيزياء، هو قرر يصطدم بقواعد الواقع.
وده مدخل ممتاز جدا لموضوعنا النهاردة.
أهلا بيك، إحنا النهاردة بنعمل استكشاف متعمق لمصادر مثيرة جدا للاهتمام، تحديدا بنناقش محاضرة لاهوتية وتحليلية عميقة للدكتور جون أوزولت.
المحاضرة دي بتركز على نصوص قديمة جدا من سفر إشاعية، الإصحاحين 24 و25 بالتحديد.
ومهمتنا في الاستكشاف المتعمق ده هي استخراج رؤى مذهلة من النص القديم ده، رؤى عن حرية الإنسان والسيادة الإلهية، وليئة كسر كتيب التعليمات الخاص بالحياة بيؤدي للفوضى.
وفي المقابل، إزاي الثقة والانتظار بيؤدوا لخلاص مذهل؟
طيب، خلينا نفكك الطرح ده. إزاي نص قديم زي ده يقدر يفسر التوتر المعقد بين السيطرة المطلقة وحرية الإرادة؟
شوف، قبل ما ندخل في تفاصيل الأحداث والدمار في الإصحاح 24، في إطار فلسفي ضخم بيأسس لي إشعياء،
اللي هو فكرة من الذي يحرك مسرح التاريخ حقا؟
بالضبط، هل الخالق مجرد مراقب؟ يعني هل هو بس بيتفاعل مع أفعال الأمم كأنه بيتفرج على مسرحية؟ ولا هو المحرك الأساسي؟
دي المعضلة الكبرى، السيادة مقابل الحرية. إحنا كبشر يعني دايما بنقع في فخ التطرف في التفكير في النقطة دي.
أيوة، العقل البشري بيحاول يحل المعضلة دي بطريقتين، إما الحتمية المطلقة، يعني الإنسان مجبر على كل حركة وكأنه عروس خشب،
أو الطرف الثاني، الاعتقاد بأن الخالق بيتفاجئ بأفعالنا كبشر، كأنه بيتابع الأخبار وبيقول يا إلهي ماذا سأفعل الآن؟
وده طبعا تفكير قاصر جدا. المصادر هنا بتسلط الضوء على أن الخالق هو الفاعل العظيم على مسرح التاريخ، هو مش مجرد رد فعل.
بس في نفس الوقت، وده اللي حيرني وأنا بقرأ، النص مش بيلغي حرية الإنسان.
صحيح، الحقيقة اللي بيطرحها النص تقع في المنتصف، مفيش حاجة بتحصل بعيد عن يد الخالق، بس هو بيمنح البشر حرية اختيار حقيقية،
حرية بتغير مسار الأحداث فعلا.
بالظبط كده، بس من غير ما تلغي الخطة النهائية أو الوجهة الكبرى.
أي أنا كمضيفة خليني أجرب تشبيه هنا عشان نقرب الفكرة. الموضوع عامل زي نظام الملاحة أو الجي بي إس في العربية.
تشبيه مثير للاهتمام، كملي.
يعني المبرمج صمم النظام وحدد الوجهة النهائية، الوجهة دي حتمية ومفيش فيها تغيير.
متفقين؟
بس السائق اللي ماسك الدريكسيون عنده حرية كاملة، يقدر يتجاهل التعليمات ويلف يمين بدل شمال أو يختار طريق مليان مطبات.
وماذا يفعل نظام الملاحة في الحالة دي؟
هيعيد حساب المسار، مش هيجبر السائق بقوة قاهرة تلف الدريكسيون غصبا عنه.
يا سلام، بالظبط، النظام بيستوعب الانعطاف الخاطئ وبيخلق مسار جديد بيقود في النهاية لنفس الوجهة.
بس الفرق إن تجربة السائق نفسها والزمن اللي هياخده وكمية العذاب اللي هيشوفه في الطريق كلها اتغيرت بسبب قراره.
وما يثير الاهتمام هنا هو إزاي الدكتور أوزولت بيربط الفكرة الفلسفية لي بخلفية تاريخية واقعية جدا، قصة الملك أحاز.
أحاز ده الملك اللي فشل في امتحان الثقة، صح؟
أيوة، أحاز كان ملك في موقف سياسي وعسكري مرعب، ممالك بتتحالف ضده وعايزة تدمر مملكته.
فكان قدامه خيارين، يا إما يثق في الوجهة النهائية أو ياخد الدريكسيون بإيده ويدور على حل سريع.
وهو للأسف اختار الحل السريع، بدل ما يثق في الخالق راح لجأ لأشور، الإمبراطورية العظمى في الوقت ده.
بصراحة يعني من منظور بشري تصرفه يبدو عقلاني جدا، أي سياسي هيعمل كده عشان يحمي بلده.
ظاهريا يبدو عقلاني، لكن البشر غالبا بيفضلوا يعتمدوا على القوة المادية، فلوس، تحالفات، مناصب، بدل ما يثقوا في الخطة الكبرى.
لأن الثقة دي بتتطلب التخلي عن السيطرة، وده شيء مرعب للإنسان.
ولأنهم بيسيئوا استخدام الحرية دي، بنوصل للقسم الثاني من المصدر، العواقب العالمية المدمرة اللي بيوصفها الإصحاح 24.
وهنا بندخل في مشهد الخراب. النص بيتكلم عن دمار شامل، مش بيستثني أي طبقة، الكاهن كالشعب والعبد كسيده.
مفيش أي حصانة لأي شخص، بس المهم هنا إن النص مش بيوصف غضب عشوائي، في علاقة سبب ونتيجة واضحة جدا،
اللي هي الاستدلال. الأرض تذبل وتنوح، دي النتيجة، لكن السبب إيه؟ السبب إن البشر تعدوا القوانين وكسروا العهد.
الكلمة اللاتينية الكلمة تعدي أو transgress مثيرة جدا للاهتمام هنا.
أيوة، معناها الحرفي تجاوز السياج أو السور.
بالظبط، وده بيرجعنا للكلمة العبرية الأصلية تورا. الكتير بيفتكر إنها معناها القوانين التقييدية الصارمة،
بس معناها الحقيقي هو التعليمات.
صح، العالم بيعاني لأن البشر بيتجاهلوا كتيب التعليمات الخاص بالكون، بيكسروا العهد غير المعلن بين الخالق والمخلوق.
وهنا بيصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. يعني إحنا كبشر بنبص للقانون على إنه أداة تقييد، حاجة بتمنعنا من الاستمتاع بالحياة.
دي مشكلة متأصلة في طبيعتنا فعلاً.
يعني تجاهل التعليمات دي بيفكرني بشخص اشترى عربية غالية جداً وقرر يملى خزان الوقود بالمية بدل البنزين.
يا ساتر، وليه يعمل كده؟
لأنه مقتنع إن البنزين ده شيء مكلف ومقيد لحريته الشخصية، ولما الموتور يبوظ يزعل جدا ويشتم الشركة المصنعة.
تشبيه في محله، هو مش فاهم إن النظام متصمم عشان يقيده، هو متصمم عشان يشتغل بطريقة معينة.
أيوة، الموتور محتاج بنزين عشان يحركك بحرية، لو حطيت مية أنت مش بتكسر القانون، أنت بتكسر العربية نفسها.
وعشان كده الطبيعة نفسها بتقع تحت لعنة بسبب أفعالنا، حتى الوصايا اللي بتبدو سلبية زي لا تسرق أو لا تقتل،
اللي هي الممنوعات.
بالظبط، الوصايا دي في الواقع بتخلق مساحات شاسعة من الحرية الآمنة. يعني تخيلي مجتمع ما فيش فيه سرقة، الناس هتقدر تبني وتشتغل وتتحرك بحرية تامة.
واو، وجهة نظر مختلفة تماما لمفهوم القانون. طيب النتيجة المباشرة لكسر كتيب التعليمات ده، إشعاع بيصورها من خلال تناقض بين نوعين من المدن،
قصة مدينتين ونوعين من الأغاني.
المدينة الخربة اللي فيها فرح، بس فرح زائف جدا،
فرح مبني على الكحول والخمر والهروب من الواقع. ولما الخمر بيختفي إيه اللي بيحصل؟
الفرح بيتبخر فورا وبيتحول لحزن مظلم وكئيب.
إشعية بيستخدم صورة بليغة جدا هنا، بيشبه الخراب ده بشجرة زيتون أو كرمة عنب بعد الحصاد، مفيش غير حبات قليلة ذابلة في أعلى الفروع.
صورة حزينة جدا بصراحة، الهروب من الواقع مش بيولد غير فرح هش.
لكن في المقابل في مجموعة تانية بترفع أصواتها بالغناء، فرحانين بجلال الخالق.
وهنا المصدر بيشرح نقطة مهمة، الفرح هنا نابع من شيء خارج الذات، والمفرح في جلال الخالق إنه صالح وعادل.
دي نقطة جوهرية، لو الخالق ده كان طاغية متقلب المزاج أو فاسد، كان جلاله وعظمته هتبقى مصدر للرعب المستمر مش الفرح.
صح، البشر كانوا هيبقوا مرعوبين منه طول الوقت. بس أنا عندي سؤال هنا، في الآيات من 17 ل 23 اللغة بتتغير تماما.
أيوة، بتتحول للغة رؤيوية.
بالظبط، لغة مفرطة جدا، الأرض تترنح كالسكران، والحديث عن معاقبة جند السماء والشمس والقمر. ليه إقحام الأجرام السماوية في قصة خطأ البشر؟
إذا ربطنا ده بالصورة الأكبر هنفهم إن اللغة دي رد مباشر على الوثنيين في الزمن ده،
اللي كانوا بيعبدوا النجوم؟
بالظبط، كانوا بيعتقدوا إن النجوم والكواكب دي آلهة بتتحكم في مصائرهم، فالنص هنا بيجردهم من أي ألوهية مزيفة.
يعني بيقول لهم النجوم اللي مرعوبين منها دي مجرد جزء من جيش الخالق، وهو اللي بيسيطر عليها بالكامل.
تماما، مفيش إله غيره والكل خاضع لسيادته.
طيب بعد انهيار الكبرياء البشري ده كله وسقوط الآلهة المزيفة، إيه هي الخطة النهائية؟ كده إحنا بننتقل للإصحاح 25،
وهنا بتنكشف خطة مذهلة، الخطة اللي وضعها الخالق من البداية لإنقاذ البشرية.
النص بيستخدم المبالغة لتوضيح شمولية الخطة دي، زي ما الدينونة شملت العالم كله، الخلاص كمان بيشمل الجميع.
على جبل صهيون الخالق هيقيم وليمة كبرى، مش لشعب واحد أو فئة معينة، لأ، لجميع الشعوب والأمم.
دي صورة قوية جداً، سيبتلع الموت إلى الأبد ويمسح الدموع عن كل الوجوه. بس المصدر بيوضح إن في شرط واحد لتلقي الخلاص ده.
شرط قد يبدو صعبا على الطبيعة البشرية، وهو الانتظار.
الانتظار كلمة ثقيلة جدا، احنا في عصر السرعة بنكره الانتظار.
بس الكلمات العبرية هنا بيزا، كافا، هاكا مش بتعني الانتظار السلبي.
أيوة، مش معناها إنك تقعد حاطط إيدك على خدك ومستسلم.
بالضبط، ده ترقب وافق، رفض قاطع للتدخل ومحاولة حل المشكلات بطريقتنا البشرية المستعجلة والمذعورة،
زي ما عمل أحاز والملك شاول قبله.
صح، الانتظار هو الثقة في حكمة وتوقيت الخالق حتى لو الظروف حواليك بتنهار.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ أنا دايماً بشبه موضوع الانتظار ده بخبز كيكة معقدة جداً في الفرن.
كيكة؟ إزاي؟ اشرفي لي النقطة دي.
يعني الخباز المحترف بيظبط المقادير والحرارة والوقت بدقة، التدخل البشري المستعجل بقى عامل زي شخص
بيفتح باب الفرن كل شوية عشان يطمن.
بالظبط، كل دقيقتين يفتح الفرن، النتيجة إيه؟ الحرارة بتهرب والكيكة بتهبط وتبوظ تماما.
علشان كده لازم نثق في الخباز الأعظم وننتظر الوقت المناسب.
بس ده صعب جدا.
هو صعب لأن الانتظار مش مجرد تضييع وقت، ده استعداد داخلي. لو اندفعنا وتدخلنا في التوقيت الغلط مش هنكون مستعدين نفسيا وروحيا للحظة اللي الخالق يتدخل فيها بخطته المثالية.
يعني الانتظار بيبني جوانا مساحة لاستيعاب النعمة. طيب ماذا عن أولئك اللي بيرفضوا الانتظار، اللي بيصروا يعتمدوا على كبريائهم؟
النص مش بيسيبنا في حيرة هنا، بيقدم صورة صادمة ومقززة جدا لمصيرهم من خلال مملكة مؤاب.
الآيات من 10 لأتاو 12 دي قاسية جدا، بترسم صورة غير مريحة. مؤاب بتسقط ووجهها في وحل حظيرة حيوانات في شهر فبراير،
الطين والقذارة، وبتحاول تسبح عشان تخرج بس بتفشل، وأسوارها العالية اللي كانت بتتباهى بيها بتنهار.
مؤاب هنا بترمز للكبرياء البشري، صح؟
بالظبط، محاولة المخلوق إنه يساوي نفسه بالخالق ويستغني عنه. والمصدر بيوضح نقطة عبقرية هنا،
اللي هي إيه؟
إن ده مش جريمة بيعاقب عليها إله غيور بشكل شخصي وانتقامي، دي ببساطة نتيجة كسر قواعد الواقع.
وهنا بنرجع لقصة مشبك الورق المعدني اللي اتكلمنا عنها في البداية.
أيوة، لما تفرد مشبك ورق وتدخله في الكهرباء النتيجة كارثة، مش عشان الكهرباء بتكرهك أو بتنتقم منك،
لأنك بكل بساطة خالفت قوانين الفيزياء. الخلاص متاح للجميع لكنه مشروط بالثقة وإنكار الذات.
وده بيطرح سؤال مهم جدا، إزاي البشر في العصر الحديث لسه بيكرروا خطأ مؤاب؟
معقول لسه بنعمل كده بعد كل التاريخ ده؟
شوف، بصي على شخصيات زي هتلر أو ستالين، طغاة توهموا أنهم يقدروا يصيغوا مصير العالم بمعزل عن كتيب التعليمات الكوني،
واعتقدوا أنهم يقدروا يفرضوا قوانينهم الخاصة ويتحكموا في مسار التاريخ.
والنهاية كانت إيه؟ دمار وخراب ليهم والأمامهم، اصطدموا بقواعد الواقع اللي متسمحش بوجود آلهة مزيفة.
أنا بصراحة منبهرة جدا بدقة التشبيه بتاع مشبك الورق ده، إنه بينزع فكرة العقاب الانتقامي اللي الناس بتخاف منها
وبيستبدلها بفكرة أعمق بكتير، عواقب كسر قوانين الكون اللي الخالق صممها لصالحنا.
استكشاف متعمق مليان بالرؤى فعلا. احنا بدأنا من معضلة الحرية والسيادة ومرينا بكسر كتيب تعليمات الكون،
وشفنا ازاي ان الفرح الحقيقي موجود بس في الثقة وفي التخلي عن وهم السيطرة على كل حاجة.
طيب قبل ما نختم انا حاب اسيب المستمعين مع فكرة استفزازية شوية بناء على كلامنا.
اتفضلي، انا معاك.
بناء على فكرة الترقب الوافق والانتظار، ماذا لو كانت فترات التأخير في حياتنا اللي بيبدو فيها إن مفيش أي حاجة بتحصل هي مش مجرد فراغات من التقاعس؟
فكرة عميقة، تقصدي إن التأخير ده ليه دور؟
بالظبط، ماذا لو كان التأخير المزعج ده هو أداة النحت اللي بتوسع ساعة الداخلية عشان نقدر نستوعب الوليمة الكبرى لما تيجي أخيراً؟
يعني لو الحلول جت بشكل فوري وبدون أي انتظار يمكن ما كناش هنقدر نحافظ عليها.
بالظبط كده، ما كناش هنمتلك العمق الداخلي الكافي للحفاظ عليها، وكنا غالبا هندمرها بكبريائنا واستعجالنا،
زي الكيكة اللي هبطت من كتر ما فتحنا الفرن.
أيوة، إنها فعلا فكرة تستحق نتعمر فيها طويلا. شكرا ليك على التحليل العميق ده، وشكرا لكل اللي تابعوا رحلتنا النهاردة في الاستكشاف المتعمق ده.